بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبعد أن ذكرت الآيات ما يتعلق بمشرك قريش من إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا الإيذاء بلغ المنتهى من اتهام وسب ونوع من السخرية إلى آخره من أنواع الإيذاء، فهذا الإيذاء الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر فيه، يعني دائما أي صاحب حق، يعني إذا وجد أنه يطعن في الحق الذي هو عليه لابد أن يتأثر. وذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هل رأيت يوما أشد عليك من يوم أحد الذي قتل فيه من الصحابة؟ يعني الإذاء المادي، الإذاء الفعلي، هل رأيت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، حينما عرضت نفسي على أهل الطائف فكذبوني. فهذا هو الإذاء الحقيقي، وهذا هو الألم النفسي الذي أوقعه المشركون في الأنبياء. فربنا عز وجل يقول: اصبر على ما يقولون. إذن هذه الدرجة رفيعة، وهي الصبر على إيذاء هؤلاء القوم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. يبقى هنا نعمة عظيمة جدا مع الصبر، التأسي بمن سبق من الأنبياء، فإن طريق الأنبياء واحد، فإن طريق الأنبياء واحد، يقع بهم الأذى ويقع بهم الضر وهم يصبرون ويحتسبون. فربنا سبحانه وتعالى جعل في القرآن من العظات والعبر والتأسي لمن سبق من الأنبياء ما يسلي به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يقول له تأسى بحال من سبق، ونوع له صور وحالات للأنبياء، فذكره بحال نبي الله داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود أنه كان ذا أيدي، ومعنى الأيدي أو الأيدي هو الأيدي هي القوة في العلم والعمل، هذا قول من الأقوال. الأيدي هي القوة في العلم والعمل، ولذلك العبد صاحب الهمة العالية لا يرضى من العلم إلا أعلاه، ولا يرضى من العمل إلا أتمه. العاقل التقي الذي أراد الآخرة، لا نقول الدنيا، نرى في أمر الدنيا الناس يتنافسون ويتصارعون، ونرى بأن الغالب يتم كلما وجد ربحا واضحا سليما عاليا سعى إليه. أما بالنسبة إلى الآخرة فهي كما يقول البعض نسيئة، يعني مؤخرة مؤجلة، فالنفس دائما من الشيء المؤجل في فتور، دائما الإنسان يحب الربح العاجل، المكسب الحاضر يحبه. فهنا بالنسبة للمسلم الذكي هو الذي ينال أعلى الأشياء، ولذلك كما قال أيوب السختياني: من نافسك في دينك فنافسه. لو واحد بقى بنفسك في الطاعات والقربات نافسه وسابقه وكن أعلم منه وأعلى. ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، يعني لو نفسك في أمر الدنيا فما تنشغل. وهنا كان من صفات داود عليه السلام أنه نال من العلم أعلاه، ونال من العمل أتمه، كان تام العمل كما سنذكر هذه الصفات. فقيل الأيدي هي القوة في العلم والعمل، وقيل الأيدي هي القوة في الطاعة، كان عنده التزام بالطاعات عجيب. ولذلك يعني أعجب ما سمعت عن ميمون ابن مهران، له ولد اسمه عمرو وكان برا به، فوصف حال أبيه وصف عجيب، قال: ما كان أبي له من كثير طاعات، يعني ما بشوفوش كده ايه مكثر، ما كان له من كثير طاعات إلا أنه كان يكره الحرام، أي شيء حرام يكره. طبعا لا شك أن من كره الحرام لا بد أن يحب الحلال وأن يحب ما يقربه إلى رب البريات سبحانه وتعالى. كان يرى عمرو بن أبي شدة في بغض وكراهية أي نوع من الحرام. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وهذه التي أمرنا أن نتأسى به فيها، يعني تميز داود بهذه الميزة العظيمة، الاجتهاد العظيم جدا 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 في العبادة. ودايما في نصيحة يا أخواني، نصيحة مهمة جدا، إن دائما الإنسان إذا وسع عليه في الدنيا، بمعنى نال ملك سلطان جاه نال مال، إن لم يجبر كثره هذا بكثرة العبادة ألك. دائما أصحاب الدنيا منشغلون دائما في مخه، أين عقله؟ في العمل، في المكسب، في المال، صاحب الملك، صاحب السلطان. فلما نال داود وسليمان الملك التام الكامل كلاهما، اجتهد أي اجتهاد في العبادة من صيام وصلاة. ودي دائما قاعدة كما قال طرضية، أن الإنسان إذا انشغل بالدنيا يستحيل أن ينشغل، فراه يصلي وبيهرش راسه، إذا أطال الإمام تألم وتأسى، إذا تأخرت الصلاة حس بضجر، عقله مجهول، ربما يؤدي الحسابات والجمع والمكسب والخسارة وهو يصلي، يعني ربما لا يخرج من الصلاة ولم يعقد شيء، ما أدرك منها أي شيء، لأن القلب مشغول. فلما عظم العبادة صار جعل القلب بدل من أن يشتغل بالدنيا، الدنيا جاءت له اضطرارا. ودائما يا إخواننا قسم الله عز وجل لابد أن يأتيك من غنى أو فقر، قد يأتيك الغنى اضطرارا دون أن تطلبه ودون أن ترضى، وقد يأتيك الفقر اضطرارا دون أن تطلبه ودون أن ترضى. لا واحد اتغنى زي ما تعرفش، ورث من أبيه مال، هو عنده أرباح ومكسب ما شاء الله، والبعض ملازم الفقر، يعني الفقر له صاحب وهو صاحب الفقر، حتى يقول يستحيل أن أنا أتخيل أن ممكن أتغنى أو أصاب بالغنى، صار ملازم له. إذن هذا القسم الدنيوي قدر. فكان هؤلاء الأنبياء لما وسع عليهم من الدنيا عظموا العبادة جدا وانشغلوا بها حتى صارت لهم صفة. ولذلك داود عليه السلام ربنا عز وجل شدد ملكه، كان ملك قوي، ملك ملك عظيم، كل ملوك الأرض كانوا يهابون داود عليه السلام. ومع هذا انظر إلى كيف كانت صلاته، كيف كان قيامه، كيف كانت طاعته، كيف كان صيامه، يعني أعلى الصيام هو صيام داود عليه السلام. لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص يعني أن يسر للصوم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم درجات، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أن يصوم يومي الاثنين والخميس، قال أقدر على أكثر من هذا، فوصف له صيام داود أن يصوم يوم وأن يفطر يوم، فقال أقدر على أكثر من هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أكثر من هذا، أفضل الصيام وأعلى الصيام هو صيام داود عليه السلام. كان صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا قيامه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني كان أيضا شجاعا بطلا، يعني لما وقع بين طالوت وجالوت المعركة الحاسمة فقام لها داود وكان قصيرا، وكان يستهزئ به جالوت، ولكن ربنا عز وجل أعطاه القوة والشجاعة والبطش، فكان دائما مظفرا، وكان لا يفر إذا لاقى، وإنه كان أوابا، وميزة عظيمة جدا، رجاع، دائما يرجع إلى الله عز وجل. والرجوع ليس في الذنب يا أخوان، لأن البعض متصور إن أنا دائما أتوب وأراجع نفسي من الذنوب، أبدا، الرجوع من التقصير عموما، أي تقصير في طاعة، أي تقصير في عبادة، الإنسان دائما يراجع نفسه ويرجع في هذه المسألة. هو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه، وقوله سبحانه وتعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. تخيل معي هذا المسبح، هذا الذاكر، هذا الذي لسانه لا يفطر عن ذكر الله أبدا، حتى أن الله سخر معه الجبال تردد هذا الذكر وهذا التسبيح. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والتسبيح في هذين الوقتين عظيم. واستفاد ابن عباس فائدة عظيمة من هذه الآية، أن يسبحن بالعشي والإشراق استفاد منها سبحة الضحى، وقال ما كنت أعلم أنها ليست يعني مشروعة، فلما قرأت هذه الآية علمت أنها مشروعة، أن الإنسان يواظب على سبحة الضحى اللي بيسميها إيه؟ صلاة الإيه؟ الضحى. وهذه سنة من السنن يعني لا تفوته. وقال بعض أهل العلم أن الملازمة عليها ليس من السنة، ولكن لابد أن تؤديها بين الحين وبين الآخر. أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار، كما قال عز وجل يا جبال أوبي معه والطير، اللي هو الترديد. وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه، فإذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه. إذا قرأ داود الزبور كان له صوت جميل شجي، حتى أن الطيور صاحبة الأصوات الشجية الجميلة كانت تقف على رأس داود وتسبح معه بتسبيحه وتردد ما يقول عليه السلام. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري بصوته الجميل الرخيم الحسن قال له إنك أوتيت مزمارا من مزامير داود، ليس كل مزامير داود، يعني ليس الأحبال الصوتية والجمال الصوتي البديع الذي كان عند داود، فكيف لو سمع أحد صوت داود صاحب الصوت الجميل هذا الذي كانت تردد بصوت الجبال وتقف الطيرة تردد كلامه وصوته وما يقول عليه السلام. وتجيبه الجبال الشامخات، الجبال العالية جدا تجيبه ترجع معه وتسبح تبعا له. يعني اللي بيقولوا تسمع صوت اللي زي ما احنا بنقول الصابة، تلاقي في جبل الكبر كانوا يكلموا، لا الجبال بقى كانت بتتكلم كلام فعلي حقيقي تردد هذا الكلام، سخرها الله عز وجل لترديد هذه الأصوات مع داود عليه السلام. ولهذا قال عز وجل والطير محشورة. كلمة محشورة يعني ايه بقى؟ محبوسة في الهواء، وقفت في الهواء فوق داود لتسبح معه. كل له أواب، كلمة أواب يعني مطيع، أي كل هؤلاء مطيعون يسبحون تبعا له، هو الذي يسبح وهم الذين يرددون هذا التسبيح بهذا الصوت الشجي الجميل. قال تعالى وشددنا ملكه، وذا قلنا كان ملك، إن داود كان نبيا ملكا، فعلى الرغم من هذا من شغل عن الأمرين عن الملك ولا عن العبادة، ولكن كان معظما كما رأينا للعبادة، وربنا عز وجل بدأ بالعبادة قبل الملك لتحقير الأمر الثاني، يعني ما بدأ بالملك وأنه كان ملكا، هذا أمر ثانوي. فلما أطاع الله عز وجل حق طاعته وعظم العبادة حق التعظيم أثنى الله على ملكه، لأن من هذا حاله لابد أن يكون ملكا عادلا كريما متواضعا إلى آخره. فقال عز وجل وشددنا ملكه، أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود، يعني راح اشتكى صاحبه لداود أنه اغتصبه بقرا فأنكر الآخر، قال له فلان ده أخذ مني بقر، فالثاني أنكر ولم يكن للمدعي بينة فأرجى أمرهما، يعني قال له انتظر حتى ننظر في أمر البينة. فلما كان الليل أمر داود في المنام بقتل المدعى، المدعى اللي هو ايه متهم بانه سرق البقر. فلما كان النهار طالبهما وامر بقتل المدعى اي المدعى عليه،
فقال يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ فقال له إن الله تعالى أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة. فقال والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل الذي ادعيت عليه. إن الله لم يأمرك أن تقتلني لأنني اتهمته بسرقة البقر، بل هو فعلا سارق، وإني لصادق فيما ادعيت ما كذب. يعني الأمر كان جاء لمن؟ جاء لمن اتهم صاحبه. ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد. أنا عندي جريمة أخرى مخبأة، أنني قتلت أب هذا الأخ، فأمر داود به فقتل. قال ابن عباس لما علمت بني إسرائيل هذا الملك العظيم وهذه الفطنة العالية وإخراج الظالم بظلمه وبيان ذلك عليه، شدد الله ملكه عند بني إسرائيل بهذا، فاشتدت هيبته في بني إسرائيل، وهو الذي يقول عز وجل وشددنا ملكه. قال سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة. قيل الحكمة هو الفهم والعقل والفطنة، لأن ممكن يجي لك المعلومة ما تفهمهاش، تجد الكلام يساق إليك لا تعلم ولا تدرك معناه، كلام كأنه غامض. فربنا عز وجل رزق داود الفهم، إنه يفهم أي كلام فوق السطور تحت السطور يفهمه، والعقل الذي يدير هذا الفهم، عقل راجح تام، وكذلك الفطنة الذكاء، لماح ذكي، يعني يعرف الكلام والمتكلم وأحوال المتكلمين، ولذلك كان يجلس وهو ملك لفصل القضاء. يعني الملوك لهم أتباع منهم القضاء، هو كان ملك وقاضي، فكان بنفسه وبذاته يفصل في قضاء الخصم أو الخصماء. وفصل الخطاب، قيل فصل الخطاب هو الشهود والأيمان، اللي هو على المدعي البينة القاعدة المعروفة، وعلى المنكر اليمين. فأول من أوتي هذه القاعدة هو داود، أنه قرر أن أي جريمة لابد المتهم أو المتهم يعني الشخص آخر لابد أن يأتي ببينة، إن عنده بينة قبلت، والبينة هي الشهود. والآخر الذي هو متهم لابد أن يثبت الدليل عكس هذا أو اليمين. وقال قتادة شاهدان على المدعى أو المدعي أو يمين المدعى عليه، هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل أو قال المؤمنون والصالحون، وهو قضاء هذه الأمة إلى قيام الساعة. وقيل هو إصابة القضاء وفهم ذلك، أن يجلس القضاء وفهم يعرف. وفي قصص كثيرة سيقت عن داود عليه السلام، قيل جاءته أختان امرأتان يعني ادعت إحداهما ولد، هذه تقول ولدي وهذه تقول ولدي، فنظر داود عليه السلام ثم قال ليس أنا، هذه عندها دليل وهذه عندها دليل، هذا ولدي وهذا ولدي. فقال أتوني بسكين أشطره نصفين بينكما، أقطعه كده نصين لأن ما فيش حل، أنتوا بتدعي ده ولدي وهذه ولدي. فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، فعلم أنها هي الأم، لأن الأم تخاف على قتل الولد، فأعطاه لها وأثبت أن هذا الولد للصغرى وليس للكبرى. إذا كان عنده عقل راجح فطن يستطيع أن يميز بين الأشياء. أيضا قيل فصل الخطاب هو قوله أما بعد، بعد الحمد والثناء. وذلك بعض الجهلاء من العلمانيين وغير هؤلاء ينكر على كلمة أما بعد، يقول أما قبل، وهذا جهل، لأنه لا كلام إلا بعد إيه؟ بعد إيه؟ ثناء لله عز وجل، لابد أن أثني على الله سبحانه وتعالى. هذا الجاهل لا يريد الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويتبجع ويقول لك أن اللغة عربية وهذه الأشياء التي عند هؤلاء الجهلاء. فكلمة أما بعد يعني بعد أن تثني على ربك، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذا اللي هو يسمى أيضا من جوامع الكلم، من جوامع الكلم. فصل الخطاب قال الشعبي هو قوله أما بعد، يعني بعد ما يسوق الثناء على الله عز وجل يقول أما بعد. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما وقع لداود، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.